بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نصحبكم مع درس ختامي من دروس شرح متن الأجر الرومية، والذي يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وحياك وحيا من يسمع.
وإياكم. يمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على الجوال الذي يظهر أمامكم عن طريق الرسائل، أو أيضا عن طريق الموقع www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا برضاك، اللهم صل على محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نفع وفائدة وخير وبركة على من تحدث فيه واستمع إليه. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو ختام أحاديث شرح الأجر الرومية، وهو في آخر باب من أبوابها، والحديث عن المخفوضات، وهو باب ليس بالطويل، يتحدث فيه المصنف عن موضوعين، هما موضوع المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، والأمر فيه يسير، الأمر فيهما يسير، وهما ختام الحديث عن أبواب النحو، لأنه قد بدأ بالمرفوعات فأطال، ثم ثنى بالمنصوبات فتوسط، ثم ختم بالمخفوضات فأوجز كثيرا، لأنه قد سبق حديثه عن كثير مما قال في حديثه عن المرفوعات والمنصوبات، على أنه إن شاء الله تعالى لا يمنع هذا من استقبال ما كان موجزا عاما تعم فائدته من الأسئلة المتعلقة بالموضوع، لتكون الفائدة أكبر، مع الرغبة الكبيرة في أن نختم إن شاء الله تعالى كلام المصنف كاملا، بحيث نكون قد أدينا بعض ما يجب أداءه نحو هذا المتن المبارك ونحو هذه اللغة الشريفة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بجعلها لسانا لكتابه العزيز.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. يقول المصنف رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
هذا كل ما قاله المصنف في المخفوضات، وسنبدأ بمطلع حديثه عنها حين قال: باب المخفوضات من الأسماء. نحن نعرف أن الخفض هو أولا هو مصطلح كما نعلم كوفي، وهو مصطلح حسن، لأن الخفض فيه بيان لطبيعة الحركة، فإن المتحدث يخفض شفته السفلى عند الكسر كما نعلم، فهو أكثر أداء لهذا المعنى من مصطلح الجر، وإن كان مصطلح الجر هو مصطلح الجمهور أو مصطلح البصريين، لكن هذا المصطلح الكوفي فيه حق من الاستحسان، ولذلك لعل المصنف استحسنه لهذا الأمر. كان يكفيه يقول باب المخفوضات، لأنه لا يخفض إلا الأسماء، الأفعال والحروف لا تخفض أصلا،
صحيح.
فقوله باب المخفوضات من الأسماء نوع من التأكيد، وليس من هذا القيد ليس بواجب. وهو كما نرى ذكر أن المخفوضات ثلاثة أنواع وتحدث عن اثنين فقط، فذكر أن المخفوضات مخفوض بالحرف أي يقصد بحرف الجر، ومخفوض بالإضافة تحدث عن هذين، وتابع المخفوض لم يتحدث عنه لأنه تكلم عن التوابع في حديثه عن المرفوعات فأغنى ذلك عن الحديث عن التوابع في المنصوبات والمخفوضات، لأن الحديث عن التوابع واحد، فالتابع سواء كان نعتا أو توكيدا أو عطفا أو بدلا يتبع ما قبله في إعرابه رفعا أو نصبا أو خفضا لا فرق، وما دام يتبعه في هذه كلها فلا داعي لأن يذكر في المرفوعات ثم في المنصوبات ثم في المخفوضات، يكفي ذكره هناك مرة واحدة ويغني هذا عن ذكره في بقيتها. وأنا يا شيخ توكي في هذا اللقاء لما لم يكن فيه طلاب لانشغالهم بانشغال الطلاب بالاختبارات سأجعل أسئلتي موجهة إليك، فتحملني وتابعني في الوقت نفسه وأنت متابع
طيب.
حتى تكون الصورة أكثر يعني مداولة بيننا بدل أن تكون من طرف واحد، ولك أنت أيضا أن تلقي الأمر علي مرة أخرى وتبادلني الفعل بالفعل نفسه حتى يكون الأمر نوع من النقاش ومداولة الحديث ليرسخ هذا في ذهني الطلاب. المصنف عندما تحدث عن المخفوضات عد حروف الخفض أو حروف الجر، ولو استعرضنا هذه الحروف لوجدناها 15 حرفا، 15 حرفا، ونلاحظ أنه كرر الباء، وسبب التكرار أنه في قال ورب والباء ثم قال حروف القسم وهي الواو والباء، فهو ذكرها في الأولى عامة وفي الثانية حرفا من حروف القسم، كما أنه كرر الواو مرة واو القسم ومرة واو ربا، وإذن هو في الواقع ذكر 13 حرفا، اثنان ذكرهما مرتين، والنحويون حين يذكرون حروف الجر يزيدون على ذلك خاصة من يفصلون. نحن نعرف أن مختصرات النحو تذكر من حروف الجر ما كان مختصا بالجر، لا يدخل ولا يذهب، يجر دائما، وهذه لا تكاد تخرج عن الحروف المشهورة من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، ولكن هناك الحروف بقية الحروف تأتي أحيانا جارة وأحيانا غير جارة، وبعضها يجر في على لغات بعض العرب دون آخرين، وبعضها يجر بقلة، وبعضه يجر أسماء بعينها، وبعضه يجر في مواضع دون مواضع أخرى، ومن ثم فإن ذكر هذه الحروف على الإطلاق إما أن تذكر مفصلة بكثرة وإلا أن يجمل أو ويذكر منها فقط ما كان خاصا بالجر. ابن مالك جمع حروف الجر 20 في بيتين من أبيات الألفية، قال فيهما هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى، فجمع فيها 20 حرفا. هذه الحروف 20 لو أراد الإنسان أن يضبطها نثرا ما استطاع إلا بصعوبة، وأبيات الألفية ضبطتها لكونها لأن النظم إذا حفظ لم يفقد منه شيء. حروف الجر هذه أو حروف الخفض المصنف حقيقة في حقيقة الأمر سبق أن ذكرها في علامات الأسماء، لأنه عندما تحدث عن علامات الأسماء قال إن من علامات الأسماء الجر، دخول حرف الجر عليها، وما دام هذا الأمر دامت هذه الحروف دالة على اسمية الكلمة وقد سبق ذكرها هناك فلم يعد في هذا الباب كثير كلام، مادام ذكرت وبين حكمها وهو الجر لم يعد في هذا المقام إلا أن يتحدث عن معانيها. معاني الحروف في حقيقة الأمر هي ليست من صميم علم النحو، لأن النحو كما نعلم هو يتعلق بضبط أواخر الكلمات بناء أو إعرابا، ولكن هذه من مكملاته، وعلوم العربية بعضها يكمل بعضها، خاصة إذا علمنا أنه بالتعرف على معاني هذه الحروف يستقيم فهم معاني التراكيب فيسهل بيان إعرابها، إذا فهم المعنى وضح إعرابها. المصنف ذكر ترك بعض الحروف كما رأينا، ترك حتى وخلا وحاشا وعدا، ترك لعل ومتى، وترك كي، وترك كي. نعم ونعم لعل عذرا في هذا أنه قد سبق أن ذكرها في الاستثناء أنها تجر أحيانا وتنصب أحيانا، فإذا جرت كانت حروفا وإذا نصبت كانت أفعالا. أول هذه الحروف التي لم يذكرها المصنف حتى، وحتى كما نعلم هي مجيئها حرف جر أقل من مجيئها ناصبة، يعني قول الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا مطلع اسم مجرور بحتى، فجر حتى جرت، وكونها تجر هذا أمر معروف في النحو، لكن الحديث على نصبها فإنها في أكثر استعمالها في كلام العرب تأتي ناصبة، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء، هنا هي ليست هي ناصبة للفعل المضارع بعدها. في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فحتى هنا في الموضعين كما ترى جاءت ناصبة، الفعل بعدها تعلموا والثانية بعدها تغتسلوا، هما فعلان مضارعان منصوبان بحت منصوبان، وعلامة النصب كما نرى هنا حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة، لأنها من الأفعال الخمسة، وهنا ولهذا كونها تأتي مرة ناصبة ومرة جارة هذا جعل الحديث فيها يشكل على بعض النحويين، حتى أنه قد اشتهر عن بعض النحويين عبارته المشهورة أنه يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، وكأنها أشكل الأمر عليه لأن لها تفصيلات كثيرة، ومن إشكالاتها أنها تأتي ناصبة وتأتي جارة، ونحن نعرف أن عوامل الأسماء التي تعمل في الأسماء لا تعمل في الأفعال، وأن عوامل الأفعال لا تعمل في إذا عملت في الأسماء لا تعمل في الأفعال والعكس، والذي يعمل الجر لا يعمل النصب، والذي يعمل النصب لا يعمل الجر، وهذه كما رأينا تجر حتى مطلعي، وهنا قد انتصب الفعل بعدها، فهذه أبقت في نفسه أشياء لم يكملها رغم إفنائه جزءا من عمره بحثا فيها، لكن لو تأمل الإنسان في الأمر لوجد أن الناصب في حقيقتها، يعني المصنف ما ذكرها حتى في حروف الجر، ولعله اكتفى بذكرها في حروف النصب لأن ذكرها هناك في حروف النصب أنها تنصب، وهو بتبنيه مذهب الكوفيين يجعل حتى هي الناصبة للمضارع، الجمهور يرون أن الناصب هو أن مضمره وجوبا بعد حتى، وقد يقول قائل لماذا نصعب الأمر فنقول مضمره منصوبة مجرورة بأن عفوا مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد حتى، لماذا نقول حتى هي الناصبة؟ الجواب في ذلك حتى نسلم من هذا الإشكال، الآن حتى تجر حتى مطلعي فهي حرف جر ويذكرها النحويون في حروف الجر، ولكن من جهة ثانية هي تأتي وبعدها فعل مضارع منصوب، فكيف نجمع بين الأمرين؟ الجمع بين الأمرين أن نقول الناصب بعد حتى هو أن، وأن وما دخلت عليه من الفعل المضارع في تقدير مصدر في تأويل مصدر مجرور بحتى، فهي في كل الحالات جارة. مرة ثانية هي إذا جاء الاسم بعدها فهي جارة ولا إشكال في هذا، لكن إذا جاء بعدها فعل مضارع منصوب كقولنا مثلا كالآية الكريمة حتى تعلموا ما تقولون، التقدير حتى أن تعلموا، تعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، أن والفعل المضارع بعدها في تقدير مصدر أي حتى علمكم، المصدر هذا علمكم هذا هو المجرور بحتى، إذن حتى في كل حالات جارة، إما أن تجر الاسم الصريح مباشرة أو تجر الاسم المؤول وهو المصدر المقدر من أن المقدرة هو الفعل المضارع بعدها الذي يصاغ الأمران يصاغان معا مصدرا يكون اسما مجرورا بحتى، ففي الحالات
هذا
فتكون حتى في كل الحالات جارة
صحيح،
وهنا يستقيم أمرها وتصبح القاعدة فيها مضطردة أن حتى من حروف الجر والنصب بعدها ليس منها ولكنه بناصب مقدر بعدها وهو أن المضمرة وهو أن المضمرة، أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا للإخوة والأخوات جميعا حتى يعلموا لماذا النحويون يقدرون، لماذا لا يقولون الناصب هذه مباشرة، فاتضح الآن أن تقديرهم حتى تستقيم الأمور وتصبح العوامل عملها واحد، فحرف الجر حرف الجر حتى هذه تصبح جارة بكل حال حتى وإن جاء الفعل بعدها منصوبا. الحرف الأول المشهور من حروف الجر من أو من أشهر الحروف الجر من. من عندما ننظر في معانيها سأذكر بعض الآيات شيخ تركي وأسألك أنت ما الذي تفهمه من معنى من فيها. عندما يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس ما الذي تفهمه من معنى من هنا؟
للتبعيد
يعني بعض الناس,
بعض الناس.
المنافقون هم بعض من الناس وليسوا الناس جميعا لله الحمد.
نعم.
ولذلك فإننا نقول من هنا أفادت البعضية أو التبعيد أفادت معنى بعض وهذا هو أشهر معانيها. لكن عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب, فمن ذهب هنا لا تفيد بعض ذهب, الأساور بعض ذهب, ولكنها تفيد معنى آخر وهو بيان نوع الأساور, بيان النوع وبيان الجنس. فمن هنا أفادت معنى آخر كما رأينا وهو بيان الجنس. حين يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى,
ابتداء المكان
أو ابتداء المكان. نعم ابتداء الشيء المكان أو الزمان له غايتان, غاية في أوله وغاية في آخره. فالابتداء هو غايته الأولية والانتهاء هو غايته الأخرى الآخرة. فنقول إن من هنا أفادت ابتداء الغاية, والغاية هنا كما نرى مكانية لأنه إسراء من مكان إلى مكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن أفادت ابتداء الغاية المكانية, وإلى المسجد الأقصى أفادت انتهاء الغاية الزمانية, وسيأتي حديث عن إلى في موضعها. في قول الله سبحانه وتعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة, ما الذي نفهمه من معنى من هنا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. المفسرون قالوا التقدير أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة, يعني جعلتم الحياة الدنيا مقدمة على الآخرة وهي بديلة عنها, بديلة عنها, بئس البدل, بئس للظالمين بدلا. فنقول إن من هنا بمعنى بدل, فجاءت إذن لمعنى آخر. وذكر بعض النحويين لها معنى آخر في يستنبط من قول الشاعر يغضي الفرزدق يغضي حياء, يصف في القصيدة المشهورة التي سبق ذكر بعض أبياتها في زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال ويغضى من مهابته, يغضى من مهابته, قالوا التقدير يغضى لأجل مهابته
سببيه,
فأفادت التعليل أو بيان السبب. فإذا كل هذه المعاني تؤديها من في كلام العرب, إلا أن التبعيض هو أشهر هذه المعاني وأكثرها استعمالا. إلى أحد حروف الجر المشهورة المعروفة, وقد سبق أن في الآية الكريمة السابقة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيان أنها تفيد الغاية المكانية, انتهاء الغاية المكانية. ومثلها في قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت, فإن الرياح منتهى غاية سوقها إلى هذا البلد الميت, فانتهت الغاية إلى هذا المكان, فإذا صار انتهاء الغاية هنا في هذا المكان. والمكان في هذا يقابله الزمان, ففي قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا ليس مكان, إلى يوم يبعثون كما نرى زمان, فأفادت إلى انتهاء الغاية أيضا, لأن البرزخ نهايته هو يوم البعث, فغاية هذا الوقت يعني وقت البرزخ هو قيام الناس من قبورهم للبعث, فصارت إلى دالة هنا على انتهاء الغاية الزمانية, انتهاء الغاية الزمانية. في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن قومي المرأة التي بلقيس التي كانت تحكم قومها في زمن سليمان عليه السلام والأمر إليك, إلى هنا لم تفد انتهاء الغاية الزمانية ولا المكانية, ولكن كأنه كان بمعنى لك, كأن الأمر أنت تملكينه, فهي للملك, أفادت نوع من الملك هنا يعني أنت تملكين الأمر، فدلت هذه على هذا المعنى. هذه أشهر معاني إلى، وإن كان الغاية فيها مثل حتى، هي أشهر وأكثر هذه المعاني استعمالا. من حروف الجر أيضا الحرف الآخر أيضا هو عن، وعن أكثر ما تستعمل، المشهور عنها هو المجاوزة، يمثلون له بقولهم رميت عن القوس، فكأن الرمية أو السهم حين يجاوز القوس منطلقا منها، فمجاوزته لهذا لها أفادته كلمة عن، كأنه خرج عنها، جاوزها وتركها إلى هدفه، فإذا أفادت عن هنا المجاوزة. لكن في قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فإن عن هنا لم تفد المجاوزة، ولكن التقدير كما يذكر المفسرون لا تجزي نفس بدل نفس شيئا، يعني لا يمكن أن يكون إنسان في يوم القيامة بديلا عن إنسان آخر، فكل نفس بما كسبت رهينة، وكل يجازى بعمله، ولذلك فإنه لا تجزي نفس بدل نفس شيئا، هذا معنى الآية. فعن هنا أفادت البدلية. في قوله تعالى حكاية أو ذكرا لقصة إبراهيم عليه السلام في ختامها، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، هنا في عن موعدة هنا لم تفيد المجاوزة، ولكن كأن المعنى إلا بسبب وعد إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر، لا أستغفرن لك، فوعده بالاستغفار، فاستغفاره له ليس لأنه يخالف ما أمره الله سبحانه وتعالى به بأنه لا يصح الاستغفار للكافرين، ولكنه قد وعد أباه فوفى بوعده، ولما نهي عن ذلك انتهى. فلذلك في قوله تعالى إلا عن موعدة، أي بسبب هذه الموعدة، بسبب هذا الوعد، بسبب وعده أباه أن يستغفر له استغفر. فإذا نفات عن هنا التعليل، أي علة استغفار إبراهيم لأبيه وعده إياه عن موعدة، أي بسبب موعدة أو بسبب وعد وعده له. الحرف الآخر من حروف الجر على، وأشهر معاني على هو الاستعلاء، يعني الارتفاع، عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن الأرض كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي على الأرض، أي كل من هو فوق الأرض، أي كل من هو مستعل على الأرض. فعلى أشهر معانيها هو الاستعلاء، وهو الارتفاع والارتقاء على الشيء. وقد تأتي على غير هذا المعنى، وقولنا قد تأتي دليل على أنها ليس الأكثر ذلك، ولكنه يحصل ويكون في قول الله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه، هنا على ليست معناها فوق حبه،
مع حبه
إذا نفات هنا معنى المصاحبة، المعي معنى مع، فهو يؤتي المال مع وجود حب هذا المال عنده، لكنه إثارا لرضا الله سبحانه وتعالى يؤتي المال وينفقه، ففات هنا على معنى مع. في قول الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، هنا ليست بمعنى الاستعلاء فوق هدايته لكم، لا، ولا بمعنى المعية مع هدايته لكم، ولكن المعنى هنا لتكبروا الله بسبب هدايته إياكم، فكأنها أفادت التعليل كما ذكرنا من معاني التعليل في بعض الحروف السابقة. وهذا الذي جعلهم يقولون أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، أي أنها تؤدي أحيانا تؤدي بعض المعاني التي تؤديها حروف أخرى، ولا يعني هذا أن كل حرف ينوب عن كل حرف، ولكنه حروف معينة تؤدي معاني قد تؤديها الحروف الأخرى، فيقال حين ذاك أنه قد ناب حرف عن حرف. في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هنا قال المفسرون المعنى إذا اكتالوا من الناس، أي أنهم أخذوا الكيل، طلبوا الكيل من الناس، غيرهم يكيل لهم. المطففون الذين نعى القرآن الكريم على حالهم وبين خطأهم فيه وبين أن أنهم قد توعدوا بالعقاب العظيم الشديد بويل، هم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كال لهم غيرهم أخذوا من الناس شيئا طلبوا الاستيفاء الوفاء، يعني زيدوا لنا أوفوا، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم كالوا لغيرهم أو وزنوهم وزنوا لغيرهم يخسرون يقلون، هذا التطفيف، فهو يستوفي لنفسه ويقلل لغيره، إذا أخذ من غيره طلب الوفاء، وإذا أعطى غيره هو
بخس
بخسه. فهنا نرى أن حروف الجر هنا قد أدت معاني مختلفة، اكتالوا على الناس يعني اكتالوا منهم، وإذا كالوهم أي كالوا لهم، هذا معنى الآيتين. فإن جاءت على هنا بمعنى بمعنى من في هذه حرف جر أشهر معانيه الظرفية كما نعلم، لأن الأصل في استعمال في أن تستعمل للظرفية الزمانية أو المكانية أيضا. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام معروفة أيام الحجة، فهنا دخلت في كما ترى على أيام وهي ظرف زمان، أي في زمان محدد في زمان معين، ففات هنا الظرفية، والظرفية معناها واضح وهو أن يكون الشيء وعاء أو ظرف لشيء آخر، فالأيام هنا ظرف للذكر وعاء للذكر، الذكر حصل في هذه الأيام، فكأنه شبهت الأيام بالوعاء أو الإناء الذي احتوى الذكر، ونحن نعرف أن الأيام معنوية والذكر أيضا معنوي في الأصل في أصله، ومع ذلك شبهت الأيام بالظرف الذي يحتوي الذكر، فشبه بعضها أوقع المعنوي موقع المحسوسات ليتصور ويستوعب معناه. في قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، هنا الأمم لا يدخل فيها ولكنه يدخل معها، أي يدخلوا مع أمم حق عليهم العذاب لما كسبت أيديهم، فإذا جاءت هنا في أمم بمعنى مع أمم، ففادت هنا المعية، فأفادت المعية. الله سبحانه وتعالى يحكي عن فرعون متوعدا قومه في حين قال لهم ولأصلبنكم في جذوع النخل، طبعا قال بعضهم إن معنى فيه هنا وهو الظاهر في الأمر أنها بمعنى على، أصلبكم على جذوع النخل يعني أصلبكم في جذوع النخل يعني يصلب، المعروف الصلب هو ربطه على هيئة معينة، فعندما يقال يصلب على جذوع يصلبه على جذوع النخل يعني يربط بإحكام على الجذع بحيث لا يستطيع الحراك فيه، فتكون حينئذ في جذوع النخل يعني عليها، يعني لا يمكن يدخلهم داخل جذوع النخل بل هو يصلبهم عليها أي فوقها. وقال بعض المفسرين ذكر نقطة بلاغية في الأمر وقال إن فيه هنا على حقيقتها الظرفية، كيف هل هو يدخل في داخل جذع النخل؟ لا، قالوا إنه في رأي الرائي لشدة إحكام ربطهم على جذوع النخل فيما يريد
ملتصق يعني
أصبح ملتصقا كأنه داخلها، فصارت فيه هنا كأنها يعني على وجهها وهي الظرفية لشدة إحكام الصلب، فكأنها فيما يراه الرائي كأنه في جذوع النخل وليس خارجها.
إذا شيخ الحروف الجر خرجت عن معناها الأساسي إلى معاني أخرى، هل يكون هذا يعني يفيد غرض بلاغي معين؟
غالبا نعم، أن خروج الشيء عن أصله إنما يكون لأغراض بلاغية، لكن أحيانا لا نستطيع أن نقول أنها خرجت عن أصلها، لأنه إذا الأصل معناها أن الحرف يستعمل لهذا الشيء ولا يستعمل لغيره إلا لحكم، وهذا يحصل نعم، لكن أحيانا تكون بعض الحروف تستعمل لأكثر من معنى أصلا، فتكون أكثر من معنى هي من أصولها.
جميل.
فحين ذاك لا نقول أنها خرجت ولكن نقول هي كثرت في هذا وقلت في هذا.
جميل.
رب هذا نعرفه حرف المثل يقول رب أخ لك لم تلده أمك، والله سبحانه وتعالى قبل ذلك يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، فهي رب هنا وقد خففت في ربما يود في قراءة عاصم بالتخفيف. كلاهما يؤديان معنى واحدة وهو حرف جر. هذا الحرف اختلف النحويون في معناه، فمنهم من قال هو يفيد التقليل، ومنهم من قال هو يفيد التكثير، والحق أنه يستعمل للمعنيين، يستعمل للتقليل ويستعمل للتكثير. فعندما يقول القائل رب أخ لك لم تلده أمك، واضح أنه للتقليل، لأنه ليس كل أخ، كل شخص من يعني ليس أخا لك شقيق يتصف بصفات الأخوة بحيث أنه يكون لك عون في السراء والضراء، فهذا قليل.
صحيح.
ولذلك لا نقول إن ربهم أفادت التكثير ولكنها أفادت التقليل. لكن حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فهذا للتكثير، يعني كثير من الكاسيات في الدنيا هن عاريات يوم القيامة لأنهن لم يلتزمن بما أمرهن الله سبحانه وتعالى به في لباسهن.
فتفيد التقليل
أو التكثير. فتفيد التكثير يعني كثير من اللائي هذا شأنهن هن. ومثله قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، نحن لا نستطيع أن نقول لهم قليل، هم يرغبون أن يكونوا مؤمنين.
صحيح.
وخاصة إذا رأوا ما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه من النعيم. فإذا الحق في رب أنها تستعمل للمعنيين معا، فتأتي في بعض كلام العربي الفصيح للتقليل، وتأتي أيضا في بعضه الفصيح الآخر.
طيب.
للتكثير.
شيخنا الفاضل نستدركه في فصل ثم نعود بإذن الله. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
توقيع 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 توقيع. اعلم أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. التوقيع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح متن الأجرمية ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبهين. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وحياك
وإياكم. شيخنا الفاضل، وصلنا إلى قول المؤلف في الباء، وذكرتم أنها ربع، وذكرتم أنها تفيد التقليل وتفيد التكثير. الشيخ، إذا قيل رب ضارة نافعة،
نعم،
هل هذه تفيد التقليل أو التكثير؟
أنت ما ترى فيها يا شيخ تركي؟
رب ضارة قلما تكون. صحيح. الضارة نافعة،
الأصل في الضارة لا تنفع، لكنه في أحيان قليلة قد يكون الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور، وعلى لو نظرها الإنسان من منظار شرعي لوجدها أكثر دقة وحكمة وتصورا أيضا. يعني أن الإنسان قد يتصور الأمر ضار، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر للإنسان إلا ما فيه خير له، حتى ولو كان برؤيته وبمعرفته أن هذا شر له، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة فيما قدره للإنسان، وربما أراد الله به خيرا في عواقب ما حصل له من شر في ظاهره أو فيما يراه هو. إذا أردت نستمر في بيان أهم معاني ما تبقى من حروف الجر.
طيب، رب يا شيخ إذا اتصل بها ما، ربما،
نعم،
هل يجب أن يأتي بعدها فعل؟ ربما يود.
أما في المعنى فإنه لا يتغير معناها، فتستعمل للتقليل وللتكثير، لكنها في الإعراب نعم إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل، وإذا كفتها عن العمل أصبحت غير مختصة بالأسماء، فتدخل على الأسماء وعلى الأفعال. ولذلك قال ربما يود لم تعد مختصة بالأسماء، كانت جارة، لكن بعد دخول ما عليها كفتها عن العمل، منعتها من العمل، فلم تعد مختصة بالأسماء، فتدخل بعد ذلك على صحة.
وما هذه يا شيخ تكف مثلا إذا دخلت عليها إنما وكأنما؟
هذه أيضا كافة،
كافة مكفوفة،
تكفها المكفوفة هي إنما، هي الكافة يسمون إنما كافة ومكفوفة، والأصل في الترتيب يقول مكفوفة وكافة، لأن إن هي المكفوفة وما هي الكافة، لكن لعله من اللف والنشر غير المرتب، والبلاغيون لهم ما يسمونه باللف والنشر، وهو مجيء الشيء، ذكر الشيء بعد الانتهاء منه، بتفصيله بعد الانتهاء منه إذا كان متعددا، فأحيانا يكون بالترتيب وأحيانا يكون بغير الترتيب، وكلاهما يرد في كلام العرب.
طيب،
الباء أحد الحروف الجر الكبرى الكثيرة الاستعمال في كلام العرب، وأكثر معانيها تقول مثلا في قولك أمسكت بزيد، فإنها تفيد هنا معنى أنك ألصقت يدك بزيد، فتفيد معنى الإلصاق، ولذلك قالوا إن أول معانيها وأكثرها استعمالا هو الإلصاق. لكن حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، فهنا ذهب كما نعلم فعل لازم، والفعل اللازم هو الذي لا يأخذ مفعولا به، يكتفي بالفاعل، نقول ذهب زيد ولا نأتي له بمفعول، فهو فعل لازم. لكنهم قالوا إن بعض الأفعال اللازمة تتعدى بحرف الجر، يأتيها حرف جر فيعديها إلى مفعول، هو صحيح مجرور، اسم مجرور، جر مجرور، ولكنه في المعنى مفعول به. في هذه الآية ذهب الله بنورهم، صار النور هو الذي ذهب به، فهو في معنى المفعول، وإن كان في الإعراب مجرور بحرف الجر لكنه في المعنى هو مفعول، فتعدى الفعل ذهب، الفعل اللازم ذهب بحرف الجر الباء إلى ما هو في المعنى مفعول وإن كان في الإعراب مجرورا. من المعاني التي تأتي لها الباء أيضا في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله في بسملة، نعم، وهي في من قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الباء كما نعلم هنا هي حرف جر، والمعنى في هذا قطعا ليس الإلصاق، ولكن المعنى استعين بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا الباء هنا للاستعانة، فات معنى آخر، وهذه تكون في عندما تكون الأمور متعلقة بالله سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، هنا الباء بيّنت سبب تحريم الله سبحانه وتعالى لبعض الحلال على بني إسرائيل، على الذين هادوا، فعلة هذا التحريم ظلمهم وصدهم عن سبيل الله، وذي قال بظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فكأن الباء أفاد التعليل بسبب الظلم وبسبب الصد حصل لهم ما حصل من التضييق وتحريم الطيبات التي أحلت لهم، ففات إذن هنا الباء التعليل أي بسبب الظلم وبسبب الصد. الحرف الآخر هو حرف الكاف.
قبل أن أنتقل الشيخ لدي سؤال بالنسبة للباء،
نعم،
إذا قيل محمد في البيت أو محمد بالبيت،
أي،
هل تم تفرق؟
الأصل في الظرف، هذه ظرفية طبعا،
في البيت
هما مثالان كلاهما في البيت وبالبيت، كلاهما للظرفية، والأصل في الظرفية أنها تكون بفي، الظرفية تكون بفي،
نعم،
ولكن الباء تأتي أيضا للظرفية في قول الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل،
ظرفية زمانية،
زمانية كما تقول أتيتك في الليل، فإذا الأصل في الظرفية أن تستعمل لها في، وقد تأتي الباء مفيدة للظرفية، فحينئذ يكون بعضهم بعض الحروف ينوب عن بعض، هنا تنوب الباء عن في أداء معنى الظرفية،
الظرفية المكانية حتى لو كانت مكانية،
حتى لو كانت مكانية، نقول مثلا جلست بالمكان أي فيه يصح هذا، فكما أنك تقول جلست في المكان، فهي تنوب عنها في الظرفية مطلقة، نعم أكثر استعمالها في الظرفية الزمنية أكثر، لكنها تأتي في الحالين في المكانية والزمنية.
جميل.
الكاف أشهر معانيها كما هو معلوم هو التشبيه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أي مثل لمح البصر، فإذا هذا الكاف للتشبيه، لكن العلماء في قول الله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم قالوا إن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، أي واذكروه بسبب هدايته إياكم، فقالوا هنا فاد التعليل، وقد رأينا عدة حروف تفيد التعليل، فكأنها أدت أو اجتمعت على أداء هذا المعنى في بعض السياقات الفصيحة. اللام اللام أيضا من حروف الجر كثيرة الاستعمال، وأشهر معانيها هو كما هو في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، فما في السماوات وما في الأرض لله، يعني ملك ما في السماوات وما في الأرض لله، فأفادت اللام هنا الملك، وهذا هو أشهر معاني اللام. فأنت عندما تقول لفلان يعني يملكه فلان، هذا هو أشهر معانيها، لكن قد تستعمل لمعاني أخرى. في قوله تعالى كل يجري لأجل، يعني إلى أجل، فهي لانتهاء الغاية، والغاية الزمنية هنا، فهي جاءت هنا لانتهاء الغاية، وإن ولم تأتي على المعنى الأكثر استعمالا في اللام وهو الملك. في قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال، ومفسرون قالوا إن المقصود بالصلاة هنا هي صلاة الظهر، ونحن نعرف أن صلاة الظهر تؤدى بعد
الزوال،
بعد الزوال، فقالوا إذن إن اللام هنا قد أفادت البعدية، أي بعد دلوك الشمس، لأنها ما دامت المقصود بها صلاة الظهر، وصلاة الظهر إنما يحين وقتها بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس حل وقتها، فإذا اللام هنا تفيد معنى البعدية. طبعا أخذ هذا من معرفة أن وقت الصلاة إنما يكون بعد الزوال وليس فيه، فلا نستطيع أن نقول إنها بمعنى عند، لأنه عند الزوال لا يكون، إنما يكون الأمر بعد الزوال.
وهذا ملفت يا شيخ، يعني عرف حكم اللام بدليل شرعي،
بدليل شرعي، هذا صحيح، بدليل شرعي، ولذلك ينبغي أن تفسير المعاني والألفاظ أن تقرن بالأحكام الشرعية فيها حتى تصح، تتسق الأمور فيها، فإن كلام العرب واسع واستعمالاته كثيرة ومعانيه متعددة، واختيار المعنى المناسب إنما يكون من سياق الكلام ودلالات الأحوال والأحكام. الباء من الحروف الجر التي ذكرناها منذ قليل كثيرة الاستعمال، ونحن عرفنا أنها تستعمل، المصنف ذكرها مرتين، مرة ذكرها وحدها، ومرة ذكرها على أنها من حروف القسم، على أنها من حروف القسم، والقسم كما نعلم له حروف، له الباء وله الواو وله التاء، فتقول بالله ووالله وتالله. وأم الباب في القسم وأكثرها استعمالا هي الباء، هي الباء، وأما الواو والتاء فاستعمالها في القسم أقل من استعمال الباء، ولذلك فضلت الباء في مجال القسم على أختيها الفاء الواو والتاء. أنت عندما تقسم وتقول أقسم بالله، فإنك تذكر كما ترى هنا ذكرت الفعل، ذكرت الفعل الذي هو أقسم. لو أقسمت استعملت حرف الواو ما تقول أقسم والله، لو استعملت التاء ما تقول أقسم تالله. ولماذا؟ لأن الباء هي أم حروف القسم، فساغ وصح أن يذكر معها فعل القسم دون أختيها لأنها أكثر تصرفا. أيضا لك أن تقسم ويكون المقسم بها ضميرا، تقول بك يا الله أستعين بك، لكن لا يصح أن تدخل مثلا الواو تقول وك وتقسم، أو تقول التاء تي كاء، لا يصح. فقط الذي يجر المقسم به الضمير هو الباء، لكونها هي أم الباب وهي الأصل في حروف القسم. أيضا عندما يطلب الإنسان شيئا يقول تريد أن تحث شخصا على فعل عمل معين، تقول بالله افعل كذا، لكن ما تقول تالله افعل كذا أو والله افعل كذا، ولذلك فإنه لا يصح في، يعني لا يصح هذا الأمر إلا في الباء وحدها. إضافة إلى أن نعرف أن الباء تستعمل في القسم وغيره، يعني تجر في القسم بالله أقسم بالله، وتجر في غيره مررت بمحمد. أما التاء والواو فإنها لا تكون حرف جر إلا في القسم، تقول والله وتالله، لكن لو جئت بها في غير القسم فإنك لا تجر بالواو، تقول واو حرف عطف تكون استئنافية تكون حالية لكنها لا تجر. وكذلك التاء تكون حرف مضارعة تكون حرف تأنيث لكنها لا تكون جاء حرف جر إلا في حال القسم وحسب.
ويم الله هل يعتبر ويم هذا حرف قسم؟
الحرف القسم هو الواو
فقط.
أي نعم. الأيم هذه أيم الله أصله أيم أصله أيم وهو قال بعضهم أنه جمع يمين وقال بعضهم أنه لفظ مفرد واختصرت حذفت النون ثم وصلت الهمزة أصله أيم ووصلت الهمزة قيل ويم الله أي وأيم الله هذا أصله. آخر حرفين من حروف الجر ذكرهم المصنف هما مذ ومنذ، وهذان حرفان خاصان بالزمان لا يجران إلا الزمان، بل لا يجران إلا الأسماء الظاهرة الزمانية، لا يجران إلا الأسماء الزمانية الظاهرة. يعني نقول مثلا ما جئت منذ يوم الجمعة أو ما رأيتك مذ يوم كذا، فالمجرور هو زمان وهو كلمة يوم، وهو أيضا ظاهر اسم ظاهر وليس ضميرا، لأن مذ ومنذ لا تجر الضمائر بل هي خاصة بجر الأسماء الظاهرة الزمانية. هذا هو أهم ما يقال في حروف الجر.
هذه دكتور عفوا وبواو ربا
واو ربا نحن عرفناها في القسم.
نعم.
واو ربا هي الواو التي تأتي مع ربا، تقول ورب كذا، الصحيح فيها أنها ليست جر وربا، أن الجار هو ربا نفسه
ربا.
لكنك إذا حذفت ربا لا يكون ظاهر أمام الرأي إلا الواو. وليل كموج البحر أرخى سدوله، هنا ليل مجرورة وليس قبلها إلا الواو، وليس المقام مقام قسم، ولا يقسم بالليل هنا وإن كان جاهليا الشاعر، لكنه كأنه يقول ورب ليل، كأنه يقول ورب ليل. فالواو هنا هي واو القسم وليست واو، هي واو الرب وليست واو القسم. فالمصنف جريا على عادته في اتباع منهج الكوفيين الذين يجعلون الأمور على ظاهرها ويسحرون الأمور، يجعلون واو رب هي الجارة، في حين أن البصريين يسعون لاضطراد الأبواب فيقولون بدل أن نقول واو رب تجر ورب تجر نجعل الجار هو رب، فإن وجدت فبها وإن لم توجد فالواو دليل عليها والجار هو رب المقدرة.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا. يبقى الشيخ ما يخفض بالإضافة.
نعم.
نستأذنك نكون بعد فاصل بإذن الله.
طيب بارك الله.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في درسكم شرح متن الأجرمية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن السبيهين. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وحياك
وإياكم. نستأذنكم الشيخ في اتصال الأخت فاطمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لدي سؤال.
تفضلي.
نرجو من فضيلة الشيخ ذكر الطريقة الصحيحة لمذاكرة النحو وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخت فاطمة. تفضل يا شيخ، هل تود الإجابة الآن أو
يعني لأن الجواب على سؤالها هو جواب عام. الطريقة الصحيحة لمذاكرة النحو هو إن كانت تريد أن تدرس على نفسها مدرسة لنفسها فتبدأ بقراءة الموضوع نفسه ثم التطبيق عليه. فإن قالت ما الأيسر في ذلك فأنا أقول الكتب المنهجية المعتادة الدراسية جيدة أن يبدأ الإنسان بقراءتها. كتب المتوسطة والثانوية يأخذ الإنسان بابا بابا، فيبدأ بالأمثلة والشرح، القاعدة، التطبيق المحلول، ثم التدريبات شفوية وتحريرية، فإن أتقن ذلك فليعلم أنه أتقن الباب، وإن وجد أنه لا يستطيع حل بعض الأسئلة فليعلم أنه قد بقي عليه إشكال فليعود. هذا لمن لم يتيسر له أن يدرس على من يدرسه، أما أن تيسر له أن يدرس على من يدرسه فهذا أولى، لأنه يستطيع أن يجيب على أسئلته، لأن مشكلة الذي يدرس وحده تبقى عنده أسئلة غير، ليس عنده إلا المكتوب.
صحيح.
فإن أراد أن يسأل عن شيء أو يستوضح عن شيء غير مكتوب توقف، لأن ليس هناك جواب. وهذه ميزة من يدرس على أستاذ، فإنه كل ما عن له سؤال أو أشكل عليه أمر في الموضوع سأل عنه، وأحيانا يسأل أسئلة توضح الموجود وهي غير موجودة، فهو بهذا يجمع الأمور بعضها إلى بعض وتنفتح له مغاليق العلم.
أحسن الله إليكم. لدينا اتصال شيخ من الجزائر، أبو حسن من الجزائر. السلام عليكم.
أبو عليكم حسن. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك أبو حسن،
حياكم الله وبياكم.
تفضل بسؤالك.
لدي مجموعة من الأسئلة على عجل.
تفضل.
السؤال الأول، بعض الناس يستخدم حرف الجر الباء وفي مع ظرف الزمان وظرف المكان. يقول حرر في مكان كذا في يوم كذا، وإذا قال باء يخطئونه، هل هذا التخطئ له تخطئ لها وجه أم لا؟
طيب طيب.
السؤال الثاني، هناك نوع من الجر يقولون الجر بالمجارة، ويمثلون له بقولها عز وجل تجري أرجلكم فانسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقولون أنها مجرور بالمجارة. ما وجه هذا الجر؟ السؤال الثالث إن أمكن.
طيب تفضل.
في قول في قسمهم لأمر الله، بعض الناس يفسر أمر بالعمر، ويقول أن هذا وصف لله عز وجل بالأمر. أيضا السؤال الرابع إن سمحتم.
تفضل.
في قوله عز وجل لا أقسم، وهو مكرر، لا أقسم عدة مرات، هل لا أقسمها على حقيقتها أم أنه قسم؟ وجزاكم الله خيرا. وإن أمكن اقتراح آخر.
تفضل.
لكن الشيخ يخصص لنا بارك الله فيه حصة في كما سماها وبارك الله فيه فتاوى نحوية أو فتاوى لغوية تستمر يعني بعد البرنامج.
شكرا. شكرا جزيلا أبو حسن، بارك الله فيك. الأخ نايف، السلام عليكم. نايف من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا عليكم. السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. دي سؤالنا، السؤال الأول، هل تأتي الباء في اللغة بمعنى التبعيض؟ السؤال الثاني في قوله تعالى واتخذ موسى قوم.
أخ نايف عفوا تفضل.
مجيء الباء للتبعيض،
هل تأتي الباء في اللغة بمعنى التبعيض؟
يعني أنت عندك مثال معين أشكل عليك الأمر فيه؟
إيه، مقطعية الوضوء ومسح برؤوسكم الذين قالوا بالتبعيض، يعني رد عليهم بأن الباء لا تأتي في اللغة التبعيض. أنا أسأل هذا كلام صحيح؟ السؤال الثاني في قوله تعالى واتخذ موسى قومه 70 رجل ميقات، الآية هنا قالوا قوم منصوب بنزع الخافض، يعني تقدير الآية واتخذ موسى من قومه، فأنا أسأل منصوب بنزع الخافض، يعني هل هذا محل وفاق من النحاة، أو لماذا ما نعربها قوم اسم مجهول بحرف الخفض؟ يعني هل حرف الخفض لا يعمل إذا كان موجود، يعني لو كان محذوف وما يقدر ويعمل الجار حرف الجار؟
طيب خير.
شكرا.
شكرا جزيلا أخ نايف، بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
أما مسألة الظرفية في الباء وفي، فإن الأصل في الظرفية هو في، إذا العرب إذا أرادت أن تستعمل الظرفية فالأصل فيها في، ولكن الباء تأتي للظرفية، وهذا سبق أن تحدثنا عنه منذ قليل، أن الباء تأتي لمعنى الظرفية الزمانية والمكانية، ولا وجه لتخطئتها، قد جاءت في القرآن الكريم كما ذكرت في الآية الكريمة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وهذا قطعا معناها وفي الليل، فإذا الباء تقول تكون بمعنى في.
طيب،
فهذا ظاهر. الجر بالمجاورة ذكره بعض النحويين، وهو أنه إذا جاء، ولكنه ليس محل اتفاق، يعني مجيء ذكره بعض النحويين ومثلوا له بمثالهم هذا جحر ضب خرب، وهم يقولون أن الخرب ليس صفة للضب حتى يجر، ولكنه جر لأجل المجاورة، وإلا فهو صفة للجحر، والجحر مرفوع، فكان حقه أن يقال خرب، لكنه جر لمجاورته المجرور. هذا قول بعض النحويين، وبعضهم لا يراه، لا يرى النوع هذا النوع، ولذلك ليس كل النحويين يذكرون هذا النوع من أنواع الجر، فيقولون الجر بالحرف، جر بالإضافة، والجر بالتبعية، هذه المتفق عليها. وأما الجر بالمجاورة فإنها تذكر أحيانا عند المتوسعين من النحويين، ولذلك هو ذكر طبعا قراءة فامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم،
وأرجلكم وهي قراءة فيها، إن كانت القراءة التي نقرأ بها وأرجلكم
معطوفة على نصوب،
نعم، فهي امسحوا يعني معناها على امسحوا معطوفة على الغسل السابق على غسل اليدين، فكأن الرجلين تغسل، لكنه هنا يعني الجر في قوله وأرجلكم تكون الجر عطفا ولا تكون مجاورة، وإنما تكون عطفا
برؤوسكم وأرجلكم،
وأرجلكم نعم، وعلى النصب تكون على الأولى. ووجه قراءة النصب التي نقرأ بها الآن أنها أن الأرجل تغسل ولا تمسح، ولذلك عطفت على المغسولات وليس لم تعطف على الممسوح.
طيب
في لعمر الله هذا قسم، هذا أسلوب قسم، والعمر عند العرب هو العمر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، من فله أن يقسم بذاته وله أن يقسم
بشيء من مخلوقاته،
نعم، ولكن ليس لك أنت أيها المخلوق أن تقول لعمري، هذا الأسلوب لا ينبغي، لأنه لا يصح، لأنه إقسام بالعمر على الصحيح، إن الصحيح في معنى العمر هو العمر، هذا هو الصحيح فيها. بعضهم يقول إن العمر ليس مقصود به العمر، ولكنه لفظ يستعمل في مقام القسم،
واللام هي أداة القسم،
نعم،
لعمري،
نعم، لكنه لا، اللام هنا لا، هذه اللام موطئة للقسم، وإلا الأصل لعمري أقسم كذا، لعمري قسم
بحد ذاتها الكلمة كاملة هي القسم،
هي القسم، نعم، هي هنا تكون لعمر الله أو لعمري، هذه جار ومجرور خبر لمبتدأ مقدر أي قسمي، أي لعمري قسم أو قسمي، فإذا هي دالة على القسم وليست هي، ولذلك أنا أقول إن هذا الأسلوب هو أسلوب قسم، فمنهم من يقول إن العمر، وهذا مستعمل عند العرب، العمر هو العمر، ومنهم من يقول هو لفظ خاص بالقسم لا يدل على معنى العمر. وعلى كل حال فإن الأولى الذي ينبغي للمؤمن أن لا يقسم إلا بشيء من أسماء الله وصفاته، ولا يقسم بما سواهما. في لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، هذا أسلوب قسم وليس نفيا، ليس هذا من أساليب النفي، لأن استعمال لا عند إدخال لا في أسلوب القسم لا يجعلها للنفي، عندما تكون لا داخلة على القسم لا تفيد نفيا، وإنما يبقى القسم على إثباته، وهذا من أساليب العرب، أنهم يقول أقسم بكذا ويقول لا أقسم بكذا، والمعنى أقسم،
ولا لا هذه لا تعمل، لا
تفيد تأكيدا، تفيد تأكيدا للقسم ولا تنفيه، ولا تنفيه.
طيب أحسن الله إليكم، أستأذنكم شيخي اتصال ثم نعود بإذن الله. الأخت أرياف، السلام عليكم.
عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال خارج عن موضوع الحلقة، نعم. ممكن
تفضل.
بس عن الضمير، هو هل هو نقول عنه مستتر وجوبا أم جوابا؟ واضح؟
طيب
شكرا
جزيلا أخت أرياف. الأخ لدينا اتصال، حمدان من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخ حمدان.
عندي سؤال ممكن؟
تفضل بكل سرور.
طيب متى تكتب عما بدون ألف وتكتب ذو بألف؟ هذا السؤال الأول. كلمة عما.
أي نعم.
بألف وبدون ألف.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يكتب ألف بعد ذو الجماعة مثل كلمة توبوا وقوموا أم لا يكتب؟
طيب.
لأن المرة كتبت قال لي لا على خطأ واحد من أخوان، قال لا ما تكتب ألف بعد ذو الجماعة.
أي أو في يدعو لا تكتب الواو الألف.
المهم توبوا وقوموا.
طيب خير إن شاء الله.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا أخ حمدان، بارك الله فيك. نعود بإذن الله للأسئلة في الأخوة.
في قوله فامسحوا برؤوسكم، مجيء الباء للتبعيض، ليس معنى التبعيض من المعاني المشهورة عن الباء، في الباء، الباء معانيها المشهورة تأتي للإلصاق، تأتي للتعليل فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب ظلم، تأتي للظرفية كما ذكرنا منذ قليل، لكن لم يأتي لم يشتهر عن العرب استعمالها بمعنى التبعيض، ولذلك الأولى أن لا تحمل عليها في الآية أنه امسحوا ببعض رؤوسكم، وإنما الأصل المسح أن المقصود هو الرأس، فحملها على هذا المعنى لا يصح. وإن كان يعني قيل أنه المسح إنما يكون ل يعني مثلا أجاز بعض الفقهاء أن يمسح بعض الرأس دون كله، فهذا إنما خصته النصوص الشرعية وليس من دلالة الباء على التبعيض. في اتخذ موسى قومه 70 رجلا، طبعا الأولى فيها الأشهر فيها أن تكون منصوبة على نزع الخافض. نزع الخافض أن يكون الحق الاسم أن يكون مجرورا بحرف الجر ثم لا يجر، فالأصل في غير القرآن واتخذ موسى من قومه 70، لأن 70 هم المتخذون، لكنه لم جاءت هنا في منصوبة، حذف حرف الجر من وبقيت قومه منصوبة، بقيت قوم في مكانها. يقول إذا حذف حرف الجر لا يبقى عمله، وما دام لا يبقى عمله فإنه ينصب ما بعده، ويقولون منصوب على نزع الخافض يعني على حذف الجر، الخافض هو الجر ونزع يعني حذفه. وبعض المفسرين بعض النحويين يجعل اتخذ ناصبة، هذا على أنه مفعول به، ويكون 70 بدل من قومه. هذا أحد وجوه الإعراب لهذه الآية. الأخت سألت وقالت قبل أن تسأل سؤال خارج عن الحلقة، وهذه هنا فائدة، الحلقة فعلة، والفعلة جمع فاعل، كالكتبة جمع كاتب، والطلبة جمع طالب، ولذلك الحلقة هم جمع حالق.
يا الله مستعان.
ولذلك الأصل فيها أن يقال حلقة بتسكين اللام، فنقول حلقة الدرس وحلقة الطلب وحلقة القرآن، وهذا الأولى، ولا نقول حلقة، لأن الحلقة الأصل في استعمالها في كلام العرب للجمع الفعلة جمع فاعل. تسأل عن هو، ما حكم استتار الضمير؟ إذا كان الضمير للغائب فحكم استتار جائز، وإذا كان للمخاطب أو للمتكلم فحكم استتار هو واجب. هذا بإجمال، لأن الوقت الحقيقة يتداركنا، وأنا أريد أن أعلم إلى الإضافة.
صحيح.
الأخ الذي سأل عن عمّة، أنا أريد حقيقة أن أمنع أحدا سؤاله، سأل عن عمّة في حذف الألف في عمّة، نقول إنه ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر الاستفهامية خاصة، إذا دخل عليها أي حرف جر احذف ألفها، فتقول في عن في ما عما بإدخال عن عليها، أصلها عن ماذا، هذا أصلها عن ما، دخلت على ما الاستفهامية حرف الجر عن فتحذف، تدخل عليها الباء تقول بما بحذف الألف، تدخل عليها اللام تقول لما بحذف الألف، تدخل عليها على تقول علامة بحذف الألف، فكل حرف جر أدخلته على ما الاستفهامية فإن هذا يوجب حذف ألفها، حذف ألفها، وهذا خاص بما الاستفهامية دون النافية ودون الشرطية، فإنها الاستفهامية فقط التي يحذف ألفها بدخول حرف الجر عليها. السؤال الأخير الذي سأله الأخ بالألف بعد واو الجماعة، يقول إن بعضهم قال لا يجوز ذكر الألف، الجواب أنه بل يجب ذكر الألف بعد واو الجماعة، لأن الألف هذه تفرق بين واو الجماعة هو واو الفعل. عندنا واو من أصل الفعل، ذكرتها أنت في قولك ندعو، وعندنا واو إعرابها فاعل، واو الجماعة ليست من الفعل وإنما هي ضمير يلحق الفعل ويعرب فاعلا واو الجماعة، حتى نفرق بين الواوين نأتي بهذه الألف، تسمى الألف الفارقة التي هي ألف التي تأتي بعد واو الجماعة، تكتب ولا تنطق، للفرق بين واو الجماعة وواو الفعل.
طيب
أعذرني أن أبدأ في الإضافة،
سنبدأ فيها بس فقط اتصالان ثم نعود
ويعجلان لأن الوقت تداركنا. طيب تفضل.
السلام عليكم شيخ أبو عبد الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، وأسألك الله بالخير.
أهلا ومرحبا.
أسئلة سريعة.
تفضل.
السؤال الأول، هل هناك مؤلف خاص بمسألة التناوب بين الحروف؟
طيب.
النقطة الثانية، أصل الكتب التي ألفت في إعراب القرآن الكريم.
طيب.
النقطة الثالثة، كيف يمكن معرفة جمع التكسير الصحيح للكلمة؟ مثلا مسألة كلمة مشكلة قد تجمع على مشاكل ومشكلات، كيف أعرف الجمع الصحيح للتكسير؟ وشاكر لكم ومقدر.
شكرا جزيلا أبو عبد الله. عمر السلام عليكم. الأخ عمر.
إيه نعم، الله يحييك أخوي.
مرحبا بك، تفضل.
الله لا يهينك، ودي أسأل الشيخ عن واو الثمانية، ولماذا سميت بهذا الاسم الله بكلاه؟
واو ماذا؟
ثمانية.
الثمانية. طيب. خير إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ عمر، بارك الله فيك.
أفضل مؤلف، اعذرني على سرعة الحديث،
لا
أفضل لأن الوقت ضيق، أفضل مؤلف في التناوب بين الحروف، يعني هي أفضل هذه المؤلفات هي كتب معاني الحروف، كل كتب معاني الحروف سواء كان كتاب مغني اللبيب لابن هشام أو كان الجنة الداني للمرادي أو كان رصف المباني في حروف المعاني، هذه كلها حروف مع كتب للمعاني، وهي تتناول معاني الحروف وتعرض لها. وأكثر كتب النحو المتوسعة إذا جاءت لحروف الجر ذكرت أهم معانيها وبينت وجه التناوب فيها. كتب إعراب القرآن كثيرة، ولعل إعراب القرآن للنحاس من أوسعها وأكثرها تفصيلا. الأخ يسأل عن مشكلات ومشاكل، يقول أيهما أولى. يقول الصرفيون إن جمع التكسير في بالألف والتاء، عفوا جمع المؤنث السالم جمع بالألف والتاء مزيتين هو القياس، في حين أن جمع التكسير سماعي في مثل هذه. ولذلك فإنك إذا أردت، إذا أشكل عليك الأمر ولم تعرف فاجمعه جمع بالألف والتاء حتى تكون الأمر بالنسبة لك مستقيما، لأنه هو الجمع القياسي في مثل هذا، جمع المؤنث أو جمع مذكر غير العاقل تجمع قياسا على بالألف والتاء، فهو أبعد من الخطأ.
وهل سمعت مشاكل؟
الأولى في هذا أن تكون مشكلات، لأنها قد تصح مشاكل، ولكن مشكلات هي القياس فيها.
صحيح.
هي القياس فيها لأنها الجمع بألف وتاء.
طيب.
واو الثمانية هي الواو التي هي الحقيقة واو عطف، لكنها سماها من يحب تقسيم الواوات ويحب هذه واو الثمانية، لأنها تأتي غالبا مع الثمانية، في ذكروها في سورة الكهف في قوله تعالى سيقول ثلاثة ربعهم كلبهم ثم يقول خمسة ثم
سبعة وثامنهم كلبهم
وثامنهم. هناك قال ثلاثة رابعهم خمس سادسهم، لما جاء سبعة قال وثامنهم ما قال ثامنهم،
سبحان
فجاء الواو والواو الثمانية. قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فجاءوا بهذه الواو. جاءت في لما كانت أبواب جهنم أعاذنا الله منها سبعة، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهم بدون واو، لكن لما كانت أبواب الجنة ثمانية قال حتى إذا جاءوها وفتحت في سورة الزمر،
سبحان الله.
على كل حال هذه قد تكون هي، إلا أنها في مثل هذه قد تعرب واو الحال لأنها معناها معنى الحال، أو تعرب في بعض السياقات واو العطف، إلا أنها لما كثرت في هذه جعلها بعض النحويين أو سمها بعض النحويين واو الثمانية. آتي لباب الإضافة.
تفضل الشيخ.
بارك الله فيك. الإضافة بس حتى أكون، يعني أريد أن إذا عملت عملا أتقنه، أريد أن يتم ما بقي الآن لهذان السطران من كلام المصنف وتنتهي الآية الرومية. قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. طبعا الإضافة خاصة بالأسماء، ليس في الأفعال إضافة. من أهم أحكام الإضافة أنه لا تتم مع التنوين، تقول رجل، فإذا أضفته قلت رجل البيت بحذف التنوين فيه،
لا يجتمع التنوين،
لا يجتمع التنوين. ومثله ما ينوب عنه وهي نون المثنى والجمع، فإن هذه أيضا لا تجتمع مع الإضافة. فتقول رجلان، إذا أضفته تقول رجلا
البيت،
وتقول مثلا ضاربون، فإذا أضفته قلت ضاربوا زيد تحذف النون،
معلموا المدرسة
بالضبط، وأصله معلمون بدون الإضافة.
طيب.
ولذلك قال ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف، كطول سينا، النون التالية لحرف الإعراب ويقصد بها نون المثنى ونون الجمع، أو تنوينا ما بهم مما تضيف احذف، إذا أضفتها احذف هذه الأشياء النون والتنوين، ومثل لها بقوله طور سينا، فإن أصل طور منون، فلما أضيفت قيل طور سينا بحذف التنوين، بحذف التنوين.
طيب.
أيضا من أحكام الإضافة أن أل أيضا لا تجتمع مع الإضافة، فإذا قلت الرجل ثم أضفتها قلت رجل البيت فتحذف أل، واستثنوا من ذلك صورة واحدة وهي الإضافة اللفظية التي يكون المضاف فيها وصف عامل في المضاف إليه، وهذه حالة تذكر عند الشرح المطول أو عند التفصيلات التي يحتاج إليها غالبا المختصون، إلا أنه بإجمال الأصل عدم مجيء مع الإضافة. قال وهو
مع المضاف يا دكتور،
كيف؟
مع المضاف البيت مثلا رجل بيت،
لا مع المضاف إليه لا إشكال، الكلام عن المضاف نفسه،
لكن مع المضاف إليه لا إشكال،
لا إشكال، رجل البيت كتاب النحوي لا إشكال، تأتي أل مع المضاف إليه، لكن
أو بدون أل
أو بدونها، وقد تضاف إلى النكرة تقول رجل علم، فلا إشكال، أهم شيء أن المضاف نفسه إذا كان معرفا بأل تحذف هذه عند الإضافة. قال وهو على قسمين، ما يقدر بالله وما يقدر بمن. هنا يبين معنى الإضافة، الغالب في الإضافة أن تكون بمعنى اللام،
عندما يقول غلاء غلاء يعني أنت تقول هذا منزل زيد يعني منزل لزيد. وأن بعض النحويين يقول أن الإضافة لا تكون إلا على معنى اللام فقط، كلها كذا لكذا، كتاب النحو كتاب للنحوي، غلام فلان غلام لفلان، فهذا الأصل فيها. لكن الحقيقة أنها تأتي على معنيين آخرين، أحدهما ذكره المصنف وهو قال وما يقدر بمن، والآخر لم يذكره وهو أن تأتي بمعنى في، ومعنى في الظرفية. في قول الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، أضيفت مكر إلى الليل أي المكر الواقع في الليل، فإذا هنا إضافة على معنى في وليس مكر لليل. ومثلها هي إضافة ظرفية زمنية، ومثلها في قوله تعالى يا صاحبي السجن، هي صاحبان في السجن، فالسجن ظرف للصاحب وليس صاحبان للسجن، ولذلك فإن هنا جاءت على معنى في. وتكون على معنى من إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه، وصح أن نخبر المضاف إليه عن المضاف. كيف ذلك؟ في مثاله هنا لنقول مثلا في قولنا خاتم فضة، خاتم فضة، هنا الفضة الخاتم جزء من الفضة
صحيح،
ويصح أن نخبر بالفضة عن الخاتم، نقول الخاتم فضة. إذا تحقق هذا الأمر فالإضافة بمعنى من، خاتم فضة يعني خاتم من فضة، بهذين الشرطين
يفهم السياق إذن
ويفهم. نعم، ولذلك الآن عندما ننظر في قول في قوله والذي يقدر بمن، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. الخز نوع من الحرير، وبعضهم قال هو الحرير المحض يسمونها الإبريسم، وبعضهم قال إنه ما اشتمل على حرير وصوف في 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 في. فإذا قلنا ثوب خز فإن نضيف، يصح أن نجعل الخز الثوب جزء من الخز قطعا، ويصح أن نخبر نقول الثوب خز، فإذا فساغت إذن الإضافة أن تكون بمعنى من، أي الثوب من الخز، تحقق الشرطان. ومثلها باب ساج، فالباب هو جزء من الساج، وأيضا يصح أن نخبر بالساج عن الباب فنقول الباب ساج.
ما معنى الساج يا شيخ؟
الساج نوع من الخشب، نوع من أنواع الخشب. وخاتم حديد، الخاتم جزء من الحديد، يعني ليس هو كل الحديد ولكنه جزء منه، ويصح الإخبار بالحديد عن الخاتم، نقول الخاتم حديد، تحقق الشرطان فصارت الإضافة بمعنى من، أي الخاتم من الحديد.
جميل،
الخاتم من الحديد.
جميل.
قبل هذا هو قال فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد. أنا أعتذر من سرعتي، الوقت تداركنا يبدو والله أعلم، أنا أستعجل لأجل هذا. قال فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، اللام هنا عندما نقول غلام زيد هذه للملكية كما ذكرنا منذ قليل في معنى اللام، أي غلام لزيد، إلا أنهم قالوا إن الملكية أحيانا تكون تقديرية وليست حقيقية، يسمونها الاختصاص، لام الاختصاص. إذا قالوا مثلا باب الدار سرج الفرس، الدار لا يملك الباب والفرس لا يملك السرج، فليست الملكية حقيقية فيها ولكنها الاختصاص، أي السرج يخص الفرس والباب يخص اللام. أكون بهذا قد أنهيت الحديث الموجز المخل في شرح هذا الكتاب الجليل،
غير مخل.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قيل طلبة العلم عامة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قيل خالصا لوجهه الكريم ليس له فيه شريك، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا من العلم ما جهلنا، وأن يفتح لنا أبواب العلم، ويجعل هذا الطلب وهذا الدرس وهذا العلم سلما لجنته. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا مقربة إليه سبحانه وتعالى، وأن يهدينا سبلنا، وأن يفتح لنا أبواب رحمته، وأن يختم لنا بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، ونسأله حسن الختام، ونسأله التوفيق في القول والعمل، ونسأله أن يوفقنا للدعاء لمن له حق علينا، ونسأله أن يكرمنا بمرضاته وسلوك سبيل طاعته.
أحسن الله عليكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. دكتور محمد، بقي لدينا 5 دقائق.
نعم.
ودنا في الواقع يعني أن تكون توجيهات ونصائح للطلبة بعد أن انتهينا يعني من هذا المثل المبارك. هل هناك يعني متون أخرى
يمكن أن تدعم هذا المتن أو هي أعلى مستوى من هذا المتن بحيث الإنسان يستطيع أن يواصل مسيرة العطاء في اللغة العربية؟ بالإضافة يا شيخ إذا كان هناك كلمة توجيهية بالحرص على اللغة العربية لأنها يعني عن طريقها تعرف أحكام الدين ويعرف كذلك مدلولات القرآن ومعانيه، يعني بهذا الخصوص الشيخ لديكم 5 دقائق.
أما مسألة الكتاب الذي فمتون أو كتب العربية ليست بالقليلة، هي كثيرة وكلها فيها خير وبعضها يغني عن بعض، لأن كتب العلم عادة تتناول موضوعات تتقارب وتتحد في عنواناتها وتختلف في شروحها ولكنها لا تكاد تختلف في أحكامها والغرض منها واحد، لكن بعضها أوسع من بعض، فالأصل أن الإنسان ينتقل لما هو أوسع ليزداد علما.
يعني كنت أتناقش معك أذكر الدكتور قبل فترة حول ألفية بن مالك وجدواها للطالب، هل يحفظها يعني كاملة وتضبط معه قواعد اللغة؟
ألفية بن مالك لطالب العلم من أفضل المتون، وفيها بعض الأبيات درر، إذا حفظها الإنسان أتقن كثير من قواعد النحو وهي أبيات قليلة، وميزتها أنها جاءت من مالك وهو يجمع بين المقدرة الشعرية وأيضا المقدرة العلمية، فهو ليست نظم بحت ولكن فيها نفس الشاعر المتميز، ولذلك صارت فيها طرافة وفيها لذة في حفظها وفي تردادها، وهي ضابطة لأن ابن مالك متمكن وهو عالم نحوي كبير له كتب في النحو كثيرة ومعروفة وشروح أيضا فيها. اللغة العربية في أهميتها، وإن كان هذا الحديث قد سبق حديث مثله في مطلع الحديث عن هنا عن هذا، لأن الحديث عن أهمية اللغة يأتي للتحبيب وللتشجيع على دراستها ولا يكون في ختام حديثها، ولكن الختام بالخير كالبدء به من المطالب. اللغة العربية لو كان الغرض من الحديث بها أو دراستها هو مجرد أن نتحدث فيما بيننا لكانت العامية كافية لهذا الأمر لأنها تؤدي الغرض،
وسيلة اتصالية تؤدي المعنى.
ولذلك الذين يقولون إن اللغات المهم منها هو أن نتحدث ونتحاور ولذلك ندرس ما يمكننا من ذلك، نقول هذا هو شأن اللغات. أما العربية فأنا عندما أدرسها وأتحمل معرفة قواعدها وأتحمل دراسة ما فيها من تفصيلات، فإن غرضي هو أن أكون سببا من الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه. جميل. لأن الله سبحانه يقول إننا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظون، ومن حفظه أن يهيأ له من يحفظه.
جميل.
ومن تهيئة حفظه أن معرفة معانيه وإتقانها، فالإنسان إذا علم لغة هذا الكتاب العزيز وعرف أسرارها وعرف ما تراكيبها وكيف مجيء هذه التراكيب من خلال الإعراب ومن خلال معرفة المعاني التي يؤديها هذا الإعراب، علم انفتح له من أبواب هذا الكتاب العزيز كما ينفتح له من أبواب الكلام العام العربي الفصيح ما لا يتضح للعامي أو لطالب العلم الذي لم يتعمق في دراسة العربية. ودراسة العربية ليست من النوافل، لأنه من أراد فقط أن يدرسها ليتحدث بها فليجتزئ بجزء منها، ولكن من أراد أن يدرسها ليصل إلى معرفة مكنونات وأسرار كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم فعليه أن يتعمق فيها، فستنفتح له من المغاليق وسيتبين له من أسرار التفسير وأسرار الإعجاز والمعاني ما يدرك به ويتيقن أن الله سبحانه وتعالى قد أعجز بإنزاله لهذا الكتاب العزيز.
إذا لا مبرر لمن يعني يستصعبون اللغة العربية ويكرهونها بسبب أنهم يريدون أن يتقنوها حتى يختبروا فيها ثم تنتهي علاقتهم مع اللغة بإنتهاء الاختبار.
لاختلاف الهدف تختلف الهمة.
صحيح.
عندما يكون هدفي فقط هو أن أختبر أو يكون هدفي فقط هو أن أتكلم بالعربية أو لكونها لغة قومي أتعب حينما أدرس منها شيئا قليلا، لكن إذا كان همي هو أن أتقن كتاب الله سبحانه وتعالى وأدرك أسراره وأعلم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وتعمق في أسرار سنته صلى الله عليه وسلم، أنا بهذا أستسهل الصعب مهما طال ومهما كثر.
شكر الله لكم يا دكتور محمد وأجزل الله لكم العطاء، و نفع الله بكم، وبإذن الله تعالى نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأكاديمية العلمية أو في برامج أخرى إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك وإلى ختام دروس شرح متن الأجرومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.